هذه الكتابة كتبها الأخ عبد الحق التركماني، أحد المحققين العراقيين، وكان يعمل مع الدكتور بشار عواد معروف لمدة سنتين تقريبا. ولما علم بوجودي في ألمانيا أتى من السويد ليزورني في الفندق، فأنا لأنني أعرف أنه كان يعمل مع الدكتور بشار، وأنا الحقيقة كنت بقى يعني أجمع يعني
ترجمة
معلومات عشان أعمل ترجمة لبعض المعاصرين من المحققين والعلماء الذين لهم أيد بيضاء على السنة النبوية. فالحقيقة انتهزت الفرصة وقلت لعبد الحق، يعني لأنه أتى ونزل في نفس الفندق الذي كنت أسكن فيه، قلت له أنا عايزك تكتب لي بخط يدك ولو يعني بطريقة مختصرة كده علاقتك بالدكتور بشار عواد،
زي ترجمة مختصرة،
زي ترجمة مختصرة، لأن الرجل لا بستوعب. حتى أنا كتبت هذه لي علشان الذي يأتي بعدي لو أنا لم أستطع أن أكمل الترجمة يبقى أنا كاتب.
نعم، يعني أنا من هنا
الترجمة ده 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 هذا هذا خط عبد الحق،
عبد الحق، وهذه تقدمة حضرتك.
ده هذه تقدمتي، أنا كاتب هذه شهادة الأخ عبد الحق التركماني العراقي في الدكتور بشار عواد معروف، وقد كتبها بخط يدي بناء على طلبي إذ عمل معه سنتين في بغداد وقد زارني في الفندق الذي كنت أسكن فيه لما ذهبت إلى ألمانيا للعلاج، وفندق إنجلبورغ اللي هو فندق الملائكة ترجمتها إنجلزبورغ ويعني قلعة الملائكة في منطقة هاوزن التابعة لمدينة نويفيد، ومعناها فيد الجديد، وفيد اسم نهر لنهر صغير. والأخ عبد الحق يسكن في السويد حاليا وهو مريض، يعني ربنا يشفيه وعافيه. المهم كتبت إيه، وكتبه أبو إسحاق الحويني، يعني كتبت أنه يعني عبد الحق أصلني وعافيه مريض، وهو ممن عاينت فيه الأدب وحسن الخلق، وقد أهداني ما حققه من تراث ابن حزم وهو بصدد تحقيق المحلة، وقد أشرت عليه في أشياء أرجو أن أفعلها، فوافق جزاه الله خيرا. وكتبه أبو إسحاق في يوم الخميس 15/7/2010 من فندق قلعة الملائكة. فهو كتب لي بالحقيقة يعني بخطه، وهذا خطه جميل، يعني مقتطفات المهمة في علاقات
كان طوف في سيرة
طوف بالضبط. فطبعا أنا لأن هذه الترجمة تهمني حطيتها جنب تهذيب الكمال، جنب تهذيب الكمال
كان إكمال
بالضبط كده. فأما ما تهذيب الكمال فيعني له قصة كبيرة معي في الاهتمام به وكثرة حواشية وتعليقاتي على الكتاب والفوائد، لدرجة أن أنا يعني صنعت كتابا من الفوائد اللي أنا كتبها على حاشية
التهذيب فقط،
حاشية التهذيب فقط. يعني مثلا أنا متعود في كل كتبي دائما الصفحة الأولى دي، عملنا برضو نفس القصة دي كده، يعني حاجات بتكون مهمة، واخد بالك؟ مثلا معنى الإرجاء عند المتقدمين، ما فات المزي من رموز الكتب الستة اللي هي مقص موضوع كتابه. تمام، عندي مثلا ابن معين كلم أم الطالقاني أن تسمح له في الخروج إلى جرير
جرير
لابن عبد الحميد، الرد على البخاري وكلام جميل في التفرد. يعني إذا مرت بي فائدة من فوائد
تذكرها وتذكر الصفحة،
أذكر الصفحة بحيث أن أنا أحيانا برجع عندما يعني الواحد يمل من التحقيق، يمل من قراءة الكتاب، أجيب الكتب
اللي فيها فوائد معينة
وأبتدي أنظر في الصفحة الأولى للكتاب. لو خدت أي كتاب لازم تلاقي في الأول شغل كتير. تمام كده، في السنجاب. تمام، بداية مثلا
بيجيبك شوية ما يتقوم على الكتاب.
تصحيفات مثلا، لو في تصحيفات، تعقوبات على المزي، استدراكات على المزي بخصوص رواة النسائي على سبيل المهتم بالنسائي، حكاية مهمة في الأدب، يعني 473 مثلا، طالما أنها متعلقة بالأدب يبقى ممكن نجيبها. ماشي، ده هذا دي اللي الحكاية دي. تمام، دي ترجمة مين يا سيدي؟ يبدو أنها ترجمة شريك، لأنه واضح أنها شريك من عبد الله النخيل. تمام، قال مر شريك القاضي بالمستنير ابن عمرو النخيل.
هو شريك وليس شريك؟
لا، شريك ابن عبد الله النخيل. تمام، الشريك ده اللي بيتاكل ده.
ايوه
اللي المخابز المهم مر شريك للقاضي بالمستنير ابن عمرو النخعي فجلس اليه فقال يا ابا عبد الله من ادبك؟ قال ادبتني نفسي والله، ولدت بخراسان ببخارى، فحملني ابن عم لنا حتى طرحني عند بني عم لي بنهر صرصر، فكنت اجلس الى معلم لهم، فعلق بقلبي تعلم القران، فجئت الى شيخهم فقلت يا عماه الذي كنت تجري علي ها هنا اجريه علي بالكوفه، يعني حد بيصرف علي تمام، اعرف بها السنه وقومي، ففعل. قال فكنت بالكوفه اضرب اللبن وابيعه،
اللبن
الطوب الني، الطوب الني ده كده، واشتري دفاتر وطروسا فاكتب فيها العلم والحديث، ثم طلبت الفقه فبلغت ما ترى. فقال المستنير ابن عمرو لولده سمعتم من قول ابن عمكم وقد أكثرت عليكم في الأدب فلا أراكم تفلحون فيه، فليؤدب كل رجل منكم نفسه، فمن أحسن فلها ومن أساء فعلها. يعني مثلا حكاية زي كده إذا لفت نظري بأكتبها وأنبه عليها. الكتاب في مجلداتي 35 كلها فيها مثل هذه الفوائد.
كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.
أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. ليلة أخرى ومسية أخرى وجولة أخرى مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا، بارك الله فيك، جزيت الجنة ورفع الله قدرك في الدارين. إذن طوفنا في الحلقات الماضية حول الكتب والقراءات ومتى كانت بداية طلب العلم الشرعي وبداية الالتزام، ثم رحلتكم إلى إسبانيا وعودتكم منها. وفي بداية ما تكلمنا عن الكتب قلنا أن الله عز وجل قدر لك وساقك لأن تشتري كتاب لعله صار هو العلامة الأبرز في حياتك على الإطلاق، لأنه أول كتاب، وثانيا لأنه ربطك بالإمام الذي أصبحت تعرف بأنك أحد تلاميذه، والذي وهذا قول فضيلتكم أن الله يعني شرفك حين كتب هذا الكتاب لأخي، وكان الإهداء أنه كتب أنك أخوه، وأن الله عز وجل جمعكما على خدمة السنة سويا، فهذا يعني أنت ترى شرف عظيم، وهذا يعني منقب أسأل الله عز وجل أن يجمعك به ومعنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعود للكتاب، أنت اشتريت تلخيص صفة الصلاة، لكن أنت ما كان هذا الكتاب تريده، أنت كنت عايز تشتري صفة الصلاة لكن كان غالي بـ30 قرش، فمتى كان شراء الكتاب اللي هو اللي انت كانت لك الرغبة الحقيقية في شراءه، وماذا تلاه من الكتب الشرعية التي أصبحت اللبنة لتكوين مكتبتك؟
أيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى أهله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب لصفة الصلاة اشتريته في الجمعة التالية، ليه؟ على مدى تدبر مبلغ 30 قرشا، وكان بيبقى المصروف ان انا ممكن انزل اشتري حاجه اتفسح حاجه، فكنت ايه حريص، كان المصروف ربع جنيه وبعدين حاولت ازوده 30 قرش. المهم ذهبت في الجمعه التي بعدها واشتريت الكتاب. هذا الكتاب من بركاته، وليس من بركته يعني بركه واحده بس، بل من بركاته
بركات.
من بركاته ان حاشيته عرفتني كتب السنه، عرفتني، لأن ما كنتش عارف حاجة، لا الترمذي ولا أبي داود ولا النسائي ولا أحمد، ولا فضل عن كتب ابن خزيمة والبيهقي وابن حبان، ما كنتش عارف الأسماء دي إطلاقا، فعرفت أن دي كلها كتب، لأن جريدة المراجع أعتقد أنها كانت مذكورة في آخر الكتاب المراجع، فعرفت أسماء الكتب، فيعني يعني هافت نفسي إلى اقتناء هذه الكتب أو بعضها لأنظر ماذا تقول. في هذا الوقت بعد ما تخرجت، طبعا أنا بعد ما سنة أولى مع بداية سنة تانية في الكلية بقى لي مكافأة 14 جنيه ونص، كانت مكافأة أوائل الطلبة في الكلية، فكنت بدفع منها 5 جنيه ونص إيجار المدينة الجامعية في الشهر، ويبقى معي بعض النقود كنت بأركب بها، لأن كلية الأسهم كانت في حلمية الزيتون آنذاك، وأنا المدينة الجامعية في ميدان العباسية أو بالقرب من ميدان العباسية بجانب الجامعة يعني. فكنت بقى إيه أروح يعني برضو تسعين على المواصلات.
هي التي زرتها بعد ذلك ولكن شيخا يخطب في الناس في مسجد العزيز بالله.
أي طبعا لا، هذا ما بين هذا وذاك زمان يعني. وبيتفضل لي في الآخر في حدود 5-4 جنيه أو 5 جنيه. دي بقى التي أتاحت لي أن أنا أشتري بعض الكتب، ولكن لم يكن عندي ثقافة تعينني على اختيار نوعية الكتاب، فكنت بختار الكتب العامة.
طب عفوا، ما المقصود بثقافة شراء الكتاب؟ أليس كل الكتب يعني يقول بعض الكتب تشترى ونحن بنكون؟
لا طبعا مثلاً. لا طبعا، بعد ذلك يعني أنا عندما تأثرت بكتاب الشيخ الألباني واتأثرت بالخط العلمي للشيخ الألباني أصبحت كثير جدا من الكتب لا تعنيني. يعني كتاب مثلا عبد المتعالي الجابري في القلوب ومش عارف إيش، كشكل له كتب حديث من القلب مثلا، الكلام ده كل ده كنت أشتريه لأنك كان على مستواي، وكان كتب دينية اسمها كتب دينية
أقرأ، وكانت تكلفتها رخيصة.
تكلفتها رخيصة 10 قروش مثلا، 15 قرش، أغلى كتاب مثلا 50 قرش ولا حاجة. فكنت بجيب، أنت عارف زي ما أنا قلت في بداية الحلقات، كنت كماكينة طحين، أي حاجة أطحنها أخذها. فالحي حاجة مع ضحالة ثقافتي والخلفية الدينية عندي كان أي كتاب له قيمة وكنت أقرأ. لكن من بعد ما بدأت أخذ الخط العلمي فرقت معايا كتير. المهم أنه من سنة تانية بدأ يبقى معايا في حدود 4 جنيه أو 5 جنيه بتتوفر من
شهريا،
فدي ساعدتني على شراء كتب، منها كتب الشيخ الألباني بقى زي أحكام الجنائز، زي مثلا السلسلة الضعيفة كان بنزل كل 100 حديث في
ملزمة
جزء كده صغير، فابتديت أجمع. ده أول مجلد اشتريته هو الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ب3 جنيه. التجليد فاخر جدا، التجليد لوحده النهاردة سعره 25 جنيه لوحده يعني. في هذا الوقت بعد ما صار عندي مجموعة من الكتب زي تنزيه الشريعة المرفوعة المجلدين 9 جنيه لابن عراق، الكتب دي كنت بصراحة بخبيها من أخويا. يعني أخويا الدكتور رزق كان أهم حاجة عنده إن إحنا نتفوق، أطلع الأول على الكلية علشان يقول لك مستقبلك في تفوقك، لما أنت تبقى معيد في الجامعة أو حتى على الأقل مترجم فوري تروح في أي حتة ولا تبدأ برضه هيشرفك ومرتبك يبقى كويس وتلف في بلاد العالم ومش عارف إيه الكلام، الأحلام القديمة بتاعت
أو هي حتى الأحلام المعاصرة وفق الخط الذي يراه الشخص هو المناسب.
أي بس
أنت الآن، أنت الآن تراه هو الخط غير مناسب فضلتك، لكن هو ما يراه في ذلك الوقت.
لا والدنيا لا تزال تراه يعني،
لازلت تحترم هذا الأمر.
لكن زمان كان حاجة
أكثر هوسًا.
بالضبط، أكثر هوسًا بالضبط كده تعبير في مكان ما. فأهم حاجة يقول لك المنهج وتطلع الأول، أي قراءات خارجية يقول لك في الأجازة الصيفية
ملها.
وفي الأجازة الصيفية. المهم بدأت أجمع يعني مجموعة من الكتب وأحاول أخبيها بقدر المستطاع. طبعا وأنا في المدينة الجامعية ما عنديش مشكلة لأنه ما بيجيليش، أو كان في مصر والسودان والمدينة كانت في العباسية محطة المترو أكون عنده. فكل يوم خميس كنت ألتقي أنا وإخواتي اللي في كلية الطب في طب القاهرة، كنا نيجي نلتقي يوم خميس وجمعة.
الدكتور رزق طبعا كان تخرج وكان يعمل،
لا كان موجود برضه في آخر سنوات كلية الطب.
والدكتور سمير والدكتور شريف كانوا
طلبة في طب القاهرة.
نعم.
وهو طبعا طب الأزهر، فبالتالي ومحمد أخي كان في دار العلوم، فكنا بنلتقي يوم الخميس نتغدى يعني أسري كده وشوف أخبارنا إيه وأحوالنا إيه وذاكرتك إيه. فبالتالي
لكن لا تعودون إلى كف الشيخ؟
لا نعود، لا إلا مثلا كل كم شهر مرة وبتاع. فكتبي التي كنت أشتريها كانت في غرفتي في المدينة الجامعية، وبالتالي هو بيجيش الغرفة لأن كل أسبوع إحنا عنده، فكنت أمنا على كتبي أشتري الكتاب. وطبعا كان تفوقي شفيعا لي يعني، لما بطلع كل سنة بجيد جدا مثلا أو امتياز أو كده خلاص هيقول لي، ما يقدرش يقول لي ده صرفك على المذاكرة، طبعا تقديري كل سنة ده معايا من سنة أولى ما تمام وما لم يلهني، وكان لي طريقة معينة أقدر أحصل بعد تقدير فهمتها ربنا عز وجل يعني بصرني بها. كنت أول 3 شهور في الجامعة هي دي شهور العمل بالنسبة لي، كان عندي 17 مادة إسباني حوالي 3 مواد فرنساوي وحوالي 4-5 مواد عربي. فكنت في أول 3 شهور أخذ المنهج كله وابتدي أقرأ الصفحة واسأل نفسي ماذا يريد منها. طبعا المؤلفات اللي زي دي فيها حشو كتير.
تعكف على تلخيص
ألخص الصفحة دي ماذا يريد المؤلف الدكتور عايز إيه من الصفحة دي، عايز فكرة كذا أكتبها، أخذ من جمل من الملزمة وأربطها ببعض جمل من أسلوبي أنا بحيث أن أنا أخلي الكلام متوازن. ده أنهي 17 مادة بهذا في الثلاث شهور الأولانية، وذلك هم سموني راتون في عشان الثلاث شهور ده في المكتبة ألخص، أدخل وألخص وأقرأ والكلام ده مش إطلاقا بيهم، بيلعبوا قاعدين في الطرق قاعدين في في الكافيتيريا بتاع مليش على كل
بخلاف ما يفعل الناس الثلاث شهور الأخيرة
آخر بيذكروا في الآخر. أنا بقى كنت أذكر في الأول 17 مادة دول كنت بلخصهم في كشكول 100 ورقة.
السبعتاشر مادة
100 ورقة ألخصهم في أول 3 شهور، ومذاكرتي كانت بتبقى في الأتوبيس يعني من المدينة الجامعية في العباسية إلى حلمية الزيتون، هي دي فترة مذاكرتي. لا على ما تيجي آخر السنة بكون حفظت كشكول زي كله والله أحد، واخد بالك؟ ما كنتش يعني ما أعرفش أذاكر إمتى، يوم ألاقي الأتوبيس ممتلئ وأقف. طبعا زمان الأتوبيس كان زي علبة السردين، مش دلوقتي بقى فيه مواصلات كتير وبتاع، لا علبة السردين فعلا. يعني كنت أنزل من الأتوبيس الزراير بتاعة القميص مفكوك
كأنك في معركة.
بالضبط كده، علشان
وفي الآخر الكمسان يخش يا ابني الأتوبيس فاضي جوه
عشان لا ما كنا ما هو لما يكون يقول كان تعرف كان في عمود من الألوميتال في نص الأتوبيس، ده درجة أولى وإحنا درجة تانية، تلاقي درجة تانية سردين لدرجة أولى مصفصفة شوية. ليه؟ لأن درجة أولى كانت
سعر أعلى،
كانت بطلط أبيض يعني قرش ونص، تمام؟ الدرجة التانية بنص قرش تعريف تلت تكلفة. فبالتالي تلاقي كل اللي بيركب من الباب الخلفي وحشر نفسه، تمام؟ والباب القدامي والنص القداماني يعني زنقة برضو بس ايه
بس خفيفة.
خفيفة. حتى انا اذكر مرة كنت ساند ظهري على العمود اللي ما بين الدرجتين، تمام؟ والناس رايحة جاية عملت الوحني، فهم معدين عايزين ينزلوا من الباب الاولاني لوحوني، بقيت في درجة اولى، تمام؟ فالراجل بيقول لي كده بديله نص قرش، لا انت تقدر تقول له تعمل له كده
برزخ هو.
في الظروف اللي زي دي ما كنتش عارف اذاكر،
بخلاف ذلك تدريش
اعرف اذاكر انت اما واقف في درجه اولى الى حد ما اعرف امسك الكشكول او ان انا الحق كرسي اقعد عليه. دي كانت مذاكرتي. واحيانا لما كنت الاقي الدنيا زحمه قوي كنت امشي من حلمية الزيتون للعباسيه، بس الحقيقه ما كنتش بنسى اذاكر في الكراسه، كنت بمشي اسمع لنفسي حفظ القران اللي بحفظه، امشي بقى حوالي مثلا 15 محطه اتوبيس، ما كنتش اطلاقا اشعر اطلاقا باي حاجه، الناس حواليك في الشوارع وبتاع وما انتش حاسس انك لوحدك، بس على الرصيف وابتدي ايه اسمع لنفسي لحد ما
تراجع وردك من القران.
فدي كانت مذاكرتي. فكنت في ايام الامتحانات او قبل الامتحانات اروح عند اخي الكبير واقعد براحتي بقى، يا ابني مش عايز اذاكر، اقول انا مذاكر ومخلص.
وتاخذ كتبك معاك الشرعيه؟
لا كتب الشرعيه في المدينه، ما باخدش كتبي عند اخويا خالص. عند اخويا يقول لي لا وازاي ومش عارف ايه وتضيع وقتك، ان انا مراجع راجع كمان، تمام؟ لما راجع كمان راجع كمان وكمان كده يعني، كانت القصه كلها عنده.
لكن لو رحت بدون كتب
يعني. ايه
لو رحت بدون كتب مثلا وانت
لا عادي بروح ارفع عن نفسي، يقول مسكين بيدح هناك وجاي رفع عن نفسه ما فيش مشكله. لكن انا كان ترفيه الحقيقي ان اقرا في هذه الكتب. المكتبه الصغيره دي فضلت معايا لحد ما خلصت الجامعة،
اللي هي الصغيرة اللي هي كم يعني؟
يعني
10-15 عنوان
بالضبط كده، 10-15 عنوان.
اللي كان بعضها يكون بقيمة ما يوفر من شهر اللي هو من 3-4 جنيه.
يعني أغلى كتاب تقريبا كنت اشتريته
اللي هو
تنزيل الشريعة المرفوع عن الحديث الشنيع الموضوع
شوكاني
بتاع ابن عراق.
ابن عراق
واخد بالك. فالمهم بعد ما خلصت بدأت ايه حتة انك لازم تدور على شغل، انت خلاص خلصت الجامعة لازم تدور على شغل. المتاح في ذلك الوقت كان الارشاد السياحي، فاخويا قال لي ارشاد سياحي. طبعا وانا طالب في الجامعة شفت الارشاد السياحي، كان في عندنا اخ اسمه احمد الشرقاوي كان ساكن في المطرية، كان سبيقني بدفعتين، وكان احمد بيطلع ايه ارشاد سياحي والحاجة دي. فطلعت مرة كده فشفت بلاوي زرقاء يعني ايه، قلت شو السيحي بقى كده عرايا وبتاع والكلام ده، ولازم تبقى تتبسط عشان طبعا المرشد الجماعة الجروب اللي جاي
اللي هو هيطلع
يسيح عندنا، يسيح عندنا ده، يسيح عندنا ده، ده المرشد هم بيكتبوا فيه تقرير،
لازم هو بارد
بالظبط
عشان ما يسيحوش،
فيه تقرير يعني المكتب نفسه اللي هم جايين عليه يقول له طب ادينا تقرير ايه المرشد اللي كان معاكم، هل مبسوطين بيه، هل تحبوا تطلعوا معاه مره تانية، هل غلس عليكم، هل فبيكتبوا، واخد بالك؟ فطبعا لازم المرشد يكون ظريف ولطيف وخفيف ويهزر هنا وهزر هنا وبتاع الكلام. فانا عارف في حقيقه الارشاد السياحي، مع انه كان زمان البروبين اللي بياخدوها من الخان الخليلي والكلام ده البقشيش يعني، ومع اللي بتوع خان الخليلي بيدوه للمرشد عشان يجيب السياح يشتروا العطر بتاع خوف وخفرع من قرع ده ويبيعوا الحاجه متعارفه
بمئات اضعاف،
فطبعا وبالتالي هو له نسبه 25% من جمله المبيعات اذا جاب الجروب كله عنده
بصفته ابو القاسم
بالظبط كده
باسم ابو قاسم.
فكان المرشد بيطلع في ذلك الوقت له من المكتب والبقشيش والكلام ده ب 4000 جنيه كان مبلغ رهيب.
4000 جنيه في السبعينات،
في السبعينات حاجه رهيبه يعني حاجه، فطبعا يعني مستقبل خرافي يعني، وكان اخوي عارف الحقيقه دي يعني. فراح اشترى لي كتب الارشاد السياحي غصب عني، وعلشان
بعد الجامعه،
بعد الجامعه وعشان تدخل الامتحان والكلام ده. فكان كتبي بقى اللي انا شاريها مكتبتي انا الخاصه دي كنت اخبيها تحت مرتبة السرير. ليه؟ لان هو اذا
في
دخل
في شقتك الجديده،
الجديده كانت هي شقته هو.
يعني انت انتقلت لسكن معاه؟
انتقلت طبعا، انتقلت مش معاه، كنت ساكن انا في عين شمس الغربيه، كان هو واخد شقه لسه مع حد النهارده يعني. كنت انا لوحدي فيها. فدلوقتي انا عمال اقرا في كتب الحديث بقى يعني متيم بالحديث وبتاع الكلام ده، ولو دخل الان بقرا في كتب مش عايز يزعل مني ويقول لي طب انت سايب الارشاد السياحي اللي هو فيه اكل عيشك ومستقبلك مش عارف، وعملت اقرا لي في كتب اللي مش هتجيب لك دقيق ولا بتاع الكلام. فعملت ايه؟ قمت عامل ترباس من جوه عشان اتربس على نفسي بحيث لو جاء خبط ما يفتحش المفتاح ويدخل لنا،
تخبي الممنوعات
بالظبط، تخبي الممنوعات دي، نزل مع بعض. فمش عايز ازعل مع بعض، ولو جميل عليا وفي مقام والدي يعني. المهم فكنت اخبي الايه؟ الكتب تحت المرتبه، وخفت سبحان الله يعني زي ما تقول قلبي حاسس كده انه ممكن يجي في ايام يقوم فاتح شايل المرتبه فيلاقي الكتب، هتبقى مشكله كبيره جدا. فكنت اجيب مثلا ايه جرايد كده والف الكتب فيها واحطها تحت السرير بحيث اني لو بص كده يقول لي ايه انها جرايد، وبالتالي مش هيشد جران يعني مرمي تحت السرير وكده. فيعني لم اتحرر حقيقه واظهر ما عندي إلا بعدما يأس أخي مني، يأس أخي مني خلاص
قضية الإرشاد،
يعني قضية الإرشاد خلاص بدأ يعني بدأ يظهر علي. أنا طبعا كنت ملتحي في كل ده، بدأ يظهر علي إن أنا مهتم بشيء آخر، قلبي مشغول بشيء آخر. لما تركت الإرشاد
هذا قبل، هذا بعد أو قبل مسألة الرفض كمعيد؟
لا المهم خلاص الدكتور عبد السميع لما هزرت معه هزار واحد فلاح ما عندوش الاتيكيت وبتاع كده، خلاص سبت الجامعه ما عينيش، يتعين اللي بعدي. وطبعا هذه المعلومه انا كتمتها عن اخي. ليه؟ لان كان لو عرفها هيروح يرفع قضيه ومش عارف ايه ورجعني الجامعه. انا كنت بقى خلاص يعني تقريبا العلوم الشرعيه دخلت قلبي،
مع ان هو حتى بغض النظر هو يستطيع ان يفعل ذلك، ولكن ليس هو يعني قانونا ليس من حقه ان يفعله، ولو رفع القضيه لعل الصوره
ماشي. انا عشان كده انا كتمتها حتى يمكن هو عرفها متاخر جدا يعني بعد سنوات طويله من ترك لكل هذا، لكنه لم ييأس الحقيقه. وبعد ما تركت الكلام ده رحت اشتغلت في البقاله، وكان لقيته وبعت لي انه انا قرات اعلام طالبين موزعين اسبان فانا قدمت لك. راح اقدم في الاذاعه من غير ما يقول لي، كل ده حرصا منه الحقيقه على اني
يعني يختار لك
يختار افضل وظيفه، واني يعني اطلع وارتقي وافوق وابقى احد نجوم المجتمع، كلام من هذا القبيل يعني.
ولا ادري ان الله عز وجل اجل هذه النجوميه لامر هو اعظم واجل.
الله المستعان، نسال الله ان يكون له لله وفي الله يعني. المهم يعني دخلت برضه الاذاعه ولقيت دفعتي برضه اغلب دفعتي هم اللي بيمتحنوا، ودخلت الإذاعة وكان نفسي اللي خلاني أقبل دخول الإذاعة كان نفسي أدخل إذاعة القرآن الكريم. ومن رحمة الله بي أنا ما دخلتهاش، وهنا كانت أقصى أمانية. حتى كان في مذيع تلفزيوني زمان اسمه فؤاد شاكر فيما أذكر، قابلته على باب 4 في مسفيرو وقلت له والله أنا عايزيني في اللغة الإسبانية ودخلت وامتحنت ونجحت، هل يمكن أن أنا أحول إلى إذاعة القرآن الكريم؟ فقال لي والله صعب، طالما أنهم عملوا امتحان لطلب مذيعين إسباني يبقى محتاجين مذيعين إسباني، فما أعتقدش أنهم هيفرطوا فيك ويخلوك تذهب إلى لوحات القرآن الكريم. لكن التحويل من حاجة لحاجة جوه الإذاعة غير من برا أهول. قال لي منت. فأنا في ذلك اليوم كان ضرب المفاعل العراقي في اليوم اللي أنا امتحنت فيه، كان هو مضروب امبارح، ففي لجنة الاستماع بيسمعوا الأصوات المذيعين وبتاع، فقالوا لي اقرأ، فقرأت الفقرة الخاصة بضرب المفاعل العراقي من أخبار اليوم. فاتفقت الآراء الموجودة أنني أصلح أن أكون قارئ النشرة في برنامج العام، فحبوا ينقلوني من الإسباني قسم الأوروبي قسم الإسبانية إلى البرنامج العام قارئ النشرة. رفضوا ليه؟ لأن اللي نجح مننا حوالي 4 أو 5. أنا رحت
قرأتها بالعربية.
بالعربية آه طبعا، قال لك ده عشان صوته واللغة العربية بتاعتك كانت مستقيمة، قرأت مستقيمة لا ألحن في القراءة والكلام ده، فقال لك ده ينفع في البرنامج العام. وكان أيميها في مذيع اسمه صالح مهران، ده كان لما بيقرأ النشرة كنا بنقف على حيلنا كده حماسي وبتاع، فكان صوتي قريب من صوت صالح مهران ده. لكن الحقيقة حاجتهم ليا في قسم الإسبانية منعهم أنهم يودوني البرنامج العام، مع فرحي بذلك. البرنامج العام ممكن تقول برنامج ديني، كان هدفي كله برنامج ديني، السنة الحديث الصحيحة أقولها بدل ما بيقولوا أحاديث ضعيفة موضوع والكلام. لكن لم أعمر طويلا في الإذاعة وخرجت يعني بسبب أسباب يعني أخرى يعني.
ذكرتها في
أسباب أخرى. فأنا القصد يعني أنه المكتبتي ظلت زي كالممنوعات لحد ما تحررت من أمنيات،
يعني بعد محاولة الدكتور رزق
من أمنيات أخي. نعم. لما يأس أخي مني
كانت آخر أمنياتي هي الإذاعة.
آخر لا، كان في آخر الأمنيات بقى الوظيفة بتاعتي في القوى العاملة. نعم. وظيفتي في القوى العاملة كانت مترجم فوري للغة الإسبانية في مكتب محافظ كفر الشيخ.
نعم.
لأن سنة 77 السادات كان عمل حاجة زي مبادرة ضرب الروتين مع الثورة الخضراء، حبي يعمل حاجة في البلد يعني، فعشان يضرب الروتين أي المحافظ مثلا، أي محافظ عايز يعمل حاجة يشتري حاجات يتعاقد مع دولة أجنبية ولا بتاع، يمر الطلب على مجلس الوزراء، فعلشان يضرب بقى الحلقة بتاع مجلس الوزراء يروح الوزير المختص وبتاعه، ولا يروحوا إسبانيا يشتروا ماكينات ولا يعملوا حاجة، بياخد دورة طويلة. فالسادات عمل وقتها؟ قال هنوفر مترجم لكل لغة حية في مكتب محافظ كل محافظة، والمحافظ له ميزانية للمحافظة بتاعته. انت عايز تتعاقد مع إسبانيا على حاجة معينة، عندك مترجم إسباني، اطلع منك لإسبانيا على طول في حدود ميزانيتك عشان نضرب الروتين واللف بتاع مجلس وزراء والوزراء والكلام ده. كانت فكرة كويسة جدا. فأنا من كفر الشيخ بقى، فمكتب المحافظ ومجموعي عالي، فترشحت للعمل كمترجم في مكتب محافظ كفر الشيخ. بس خلاص كان سبق الصيف والحزن، كانت لحيته بقت قد كده ولابس قميص وبتاع والكلام ده وحتة قلبة بنطلون وبتاع وارجع للمحافظة والكلام، كانت مستحيل.
فكانت هذه آخر الأماني
وهي آخر حلقة تقريبا. شكلك يقول كده
شاء تماما. والتي بدأ بعدها التحرر والبحث عن مكتبة رسمية بشكلها الطبيعي، والتي كانت نواة ما نراه. أعتقد أنها نواة البداية في حلقة الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. جزاك الله خير شيخنا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. إذن أحبتنا في الله، وبهذا نكون وصلنا وإياكم إلى خاتمة المطاف في حلقة الليلة، والتي نستأنف بعدها بإذن الله عز وجل بقية جولتنا مع شيخنا الحبيب في الحلقة القادمة، فانتظرونا. دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان، عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان، بذل السنين بدا هناك. بعيد أم جاب الحساب كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان.